لتوحيد لمن جواره مقام أو لجميع الكافرين من إمام. يعني أنه يجوز للقائد الذي يقيم بجوار قرية معينة أو مصر معين أو طائفة من الكفار أن يعطي الأمان لهذه المجموعة من الكفار حسب ما يراه بذلك من المصلحة أو لجميع الكافرين من إمام. ويجوز لإمام المسلمين الأعون أن يؤمن جميع الكافرين إذا رأى أن مصلحة الإسلام تقتضي ذلك. والأمان كما قلنا العصر فيه حديث أبي عمر عند أحمد يجيز على المسلمين بعضهم، وحديث عمرو بن العاص عند الطيالسي، وحديث علي رضي الله عنه عند الشيخين. قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أداهم. وفي زيادة للمناجي: ويجيد عليهم أخطاهم. وكذلك ما ثبت في حديث البخاري عن قوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين تجارك فأجره حتى يسمع كلام الله مؤمنة. إن أمن الكفار ما لهم أمان من أمنوا بأرضهم بلا توعد. إن أمن الكفار شخصا من المسلمين فإنه بمجرد عقد هذا الأمان لهذا الشخص يسري إليهم الأمان منه مباشرة. يعني أن من أمن من المسلمين بأرض الكفار يكون مؤمنا للكفار تلقائيا، فتحرم عليه دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، لأنهم إنما أمنوه ليدفعوا عن أنفسهم الأذى. إن سرحوا أسيرهم بشرط ما أو أن يعود في الوفاء في كل حال. إن سرحوا أي إن سرح الكفار أسيرهم أي أسير المسلمين الذي عندهم بشرط ما، بشرط أن يدفع ماله أو بشرط أن يعود إليه أو أن يعود، فالوفاء في كل حال يجب عليه الوفاء في كل حال، يجب عليه الوفاء إذا كان اشترطوا عليه أن يدفع ماله يجب عليه أن يدفع ماله، إذا كانوا اشترطوا عليه أن يعود يجب عليه أن يعود. الوفاء في كل حال يجب، وقيل لا يجب لأنه لا يجب عليه أن يعيد نفسه إلى الذل وامتهان الكفار قياسا على المعاصي. إن سرحوا أسيرهم بشرط ما أو أن يعود بالوفاء في كل حال يجب، إلا عود امرأة فلا يجوز للمحارب المسلم. أما عود المرأة للمحاربين فلا يجوز بت، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا ترجعون إلى لا هم محبوبون ولا هم محبوبون. على هذا من أطلق إصراحها فلا يجوز أن تعاد إليه مطلقا أو هربت منه،
لأن المرأة يجب أن تصانع أن يصانع أبوها، ويجب أن نراعي كرامتها، وإعادتها الكفار تؤدي إلى استحلالهم لخروج النساء والاتهاكهم لأعراضهم، وهذا لا يجوز بالإجماع.
يجوز أن يقل هذا ما هو بين الكفار أو بعضهم. وجاز أن يعاهد الإمام أو نوابه الكفار عنده وراء، والأصل في جواز الهدنة قول الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى بني عاهدين من المشركين في حدود الأرض أربعة أشهر وعلموا أن الله المسلم وأن الله قوله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم جزم الحياة وتوكل على الله. وما ثبت حديث بن سويد بن حصنة مروان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه وليد بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يؤمن بها ويكفر بعض النظام حديث خرج ابو داود واسلم في البخاري، وبعضه في مسلم بروايه انس، وفيه ان من جاء منكم ان من جاءكم منا عبدتموه اليه ومن جاء منكم لم نرده عليه، فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من له الماء إليه وأبعده الله، ومن جاء منه فيجعل الله له مراجعا فيجعل الله له سبيلا ومخرجا فيجعل الله له مراجعا ومخرجا. نعم قال وجاءت أن يعاهد الإمام أو نوابه الكفار عنده رعاه، ولا يعاهد الكفار إلا الإمام أو نائبه، الإمام الأعظم أو نائبه الذي يعين الولد عنده رعاه من بعد ذلك أفلح راجحا. ووجبت لهم حماية من رياية المسلم لحرب الدنيا، وعندما توعد معهم الهدى تجب لهم حماية من رياية المسلم، فلا يتعرضوا لدمائهم ولا أعمالهم ولا أعراضهم، بل حرب الدنيا كل حربية فلا تجب على المسلمين حماية منه. والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في حديث الجراح الذي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني قال إني لا أخيص بالعهد ولا أحبس الرسل، ذلك حديث من عمر عند البخاري جماعة قال من قتل معاهدا لم يرع رائحة الجنة وإن لم يرع رائحة الجنة كأن ريحها لم يرد من 40 عاما ولم يرع ولم يرع ولم يرع من الله صحيحا، لأن هذا الفعل فيه راحة ريحة
خسارة وفيه راحة جراح فخاري وفيه أراحة أولاً.
لكنه خاب نقبهم لبذ إليهم العادة عن المكر.
لكنه من خاب نقبهم العافية عندهم الرواد تدل على ذلك تدل على ذلك نبل طرح عليهم العادة وعن المكر وعن المكر فيبتعد وقطع العلاقة بينهم وبينهم. ولأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن أحدهم من قوم خيان فانبذ إليهم على سواء إن الله على كل حال قدير.
ولم عاهد فذو كفار لا يشتري من دعاتي قد هكذا. ولم عاهد إذا سداه الكفار وأراد أحدهم أن يبيعهم على ذلك من كان بينهم وبين العهد ولا يجوز لمن عاهد وأفرق الحكم أن يستمر وأن بينهم وبين العهد ثابت. وقيل يجوز لأن العهد انطرد بحكم ما طرأ على المعاهد بالتحولات.
قلنا ولمعاهد سبى الكفار يا قاتل الكفار المحاربون المعاهدين فإنه لا يجب على المسلمين حينئذ أن يحموا المعاهدين من الكفار. وبالتالي إذا قاتلهم الكفار المحاربون وسبوهم المبيع بعد ذلك في الأسواق فهل يجوز لمن فتر العهد أصلا أن يشتريهم؟ لا، لا يجوز لمن فتر العهد أي لمن عقد عهدهم لمن عادنهم وعقد معهم العهد الوديته أن يشتريهم لا بيعوا بعد ذلك بعد سبيل الكفار لهم في الأسواق. هذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح. وقيل يجوز لأنهم تغيرت وتبدلت أحوالهم بعد ذلك. نعم، لا يجوز للإمام مطلقا، لا يجوز للإمام مطلقا أن يغدر بالعهد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو جندل في حديده وهرب من الكفار واتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. جاءه عندما جاءه رسول المشركين رده إليه وذهب أبو جند مع الرسولين. وفي الطريق قالوا تحت شجرة وكان أحدهما يقلب سيفه وهو مأجب به فقال أبو جند أرى هذا السيف قد تارى؟ فقال نعم. قال أرني إياه عن أبيه وسلمه إياه فضرب به ورقه فضر الآخر. فرجع أبو جند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وفيت بالعهد والوعد وأنقذني الله من الكفار. وخرج من المدينة لكي لا يسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية الكفار. استحق به أبو بصير وكان كلما أسلم رجل من المشركين استحق به كون عصابة كانت تستولي على قوافل الكفار فأقلقت مضاجعهم وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون منهم أن يكف عن شر هؤلاء ودعاوهم ومعبدهم. فكان مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ومن جاءنا منه فسيجعل الله له مخرجا ومخرجا كما في الصحيح. إذا قال نعم الإمام هو الذي يعقل، ولهذا قال: وجاز أن يعاهد الإمام أو نوابه الكفار عنده رأي. لا يجوز أن يعاهد إلا الإمام أو النائب الذي يعينه الإمام لهذا الأمر. والفرد العادي يجوز له أن يتفق مع الكفار على إمرار قافلة معينة، على إمرار مدد معين، ولكن لا يجوز له أكثر من ذلك. قال الإمام أحمد: الهدنة يجوز الإمام أن يعقدها مع الكفار في فترة أكثر من 10 سنين. وقال الإمام مالك: هذا إلى اجتهاد الإمام إن شاء أن يعقدها في فترة أقل، وإن شاء يعقدها في فترة أقل. وقال الإمام الشافعي: لا يجوز للإمام أن يعقد هدنة مع الكفار تزيد مدتها عن 10 سنين. والأصل في ذلك ما بدت من حديث النسوة بن محمد ومروان عند أبي داود كما رأينا، وفيه هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على أن يضع هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يعمل فيها ويتصدر الحرب. نعم إذا خاف نقطع هذا ما قاله. قال: لكنه إن خاف نقبهم نبت إليهم العهد وعهد. إذا ظهرت بوادي من المشركين تدل على أنهم سينقضون العهد وعلى أنهم سيغدرون بالمسلمين، فإنه على المسلمين أن يبادروا ويفسخوا العهد بينهم وبينهم، ولكن لا بد أن يؤدوا هذا الأمر الكفار لأن المسلمين لا يغدرون. والأصل هو كما قلنا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة ينبيذك على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن من الذين كفروا سبقوا إنهم لا يشركون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ارتباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ارتباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه. وآخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلم. من دار كفر تجب الهجرة إن منع من إظهار دينه الحسن. من دار كفر تجب الهجرة، تجب الهجرة من دار الكفر، وهي الدار التي يسيطر فيها الكفار وتعطل فيها أحكام الشريعة وتنتهك بها حرمات الله. من دار كفر تجب الهجرة، فالهجرة معناها المغادرة. الهجرة تكون قلبية وتكون حسية، الهجرة القلبية جزاء بهجرة ما حرم الله ورسوله على مستوى الشعور أولا بأن يأخذ المسلم قرارا جازما أنه لا يتحدث عن أمر الله من شيء ولا يتعرض لمنهي عنه مطلقا، لا يقترب منهيا عنه مطلقا. فإذا استقرت هذه الهجرة على مستوى الشعور فإنها تؤدي إلى هجرة حقيقية إيمانا بالله ورسوله. لذلك المهاجر من هاجر إيمانا بالله ورسوله. والهجرة الثانية هي الهجرة بالبدن والجسم من دار الكفر إلى دار الإسلام، لأن إذا كان المسلم لا يتمكن من إظهار دينه وإقامة شعائره في دار الكفر، إذا كان الكفار يتعرضون له ولا يتركونه يمارس شعائر دينه وأخلاقه بحرية، فإنه يجب عليه أن يهاجر، لأنه تجب عليه إقامة الدين، إقامة الدين على رأس المقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية الخمسة التي جاءت إلى الشرع، أولها حدود الله، ثم النفس، ثم العقل، ثم المال، ثم النسل. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة لتهاجروا بها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت وقد وقع عاجزه على الله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرارا كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت وقد وقع عاجزه على الله وكان الله غفورا رحيما. وأما الأحاديث التي ظاهرها انقطاع الهجرة فمعناها انقطاع الهجرة من مكة بعد فتحها إلى المدينة. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منية، وإذا استنفرتم منزلوا. حديث متفق عليه. حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: جئت بأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام والهجرة، فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن أبايعك على الإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله. الحديث في الصحيح. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أما اليوم فلا هجرة، فقد كان المسلمون يهاجرون خشية على دينه، وأما اليوم فإن المؤمن يعبد الله حيث شاء. والحديث عند البخاري. ومن الأحاديث التي هي أصل في الهجرة من دار
الكفر إلى دار الإسلام. حديث عبد الله بن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين كفائه. عبد الله أخرجه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. فإذا تجب الهجرة من دار الكفر إن منع المسلم من إظهار دين الحسن، ولهذا قال: من دار كفر تجب الهجرة إن منع من إظهار دين الحسن.
إظهار دينه الحق، إذا منع من إظهار دينه تجب الهجرة، وإما إذا لم يمنع فتستحب.
وتستحب أن يكون لم يمنعين إلا لذي العجز الضعيف الخانع. تستحب الهجرة من دار الكفر إن يكون لم يمنع من إظهار دينه، لا لم يمنع من إظهار دينه فإن الهجرة تستحب له ولا تجب إلا لذي العجز الضعيف الخانع، أي الخاضع المقهور، فإنها لا تستحب له ولو منع من إظهار دينه. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا استثناء من قوله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا إن كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهي ما دام الجهاد تطلب إلا من أرض فتحت غيرها. وهي تطلب ما دام الجهاد، والجهاد ما دام الجهاد يطلب والجهاد باق إلى يوم القيامة، إلا من أرض فتحت إن غلبوا، إلا إذا فتحوا أرضا وغلب به العدو وقهر فإنها لا تطلب منها، ولذلك لا تطلب من مكة. والأصل في ذلك حديث السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهجرة ماضية ما قتل العدو، أو كما قال الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. إلا من أرض فتحة غلبوا، لأن الأرض مفتوحة لا غلب بها العدو لا تطلب منها. ولهذا صفان بن أمية سمع أن عدم الهجرة نقص في الدين فهاجر إلى المدينة، وعندما وصل إلى المدينة ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة، وبين له أن الهجرة المقصودة هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب الجزية. صحيح، باب الجزية. الجزية صحيح.
الجزية مال من الأموال التي تؤول إلى بيت مال المسلمين. الأموال التي تؤول إلى بيت مال المسلمين منها الصدقات وتوزع على مصارفها، ومنها الغنائم، ومنها الفيء، ومنها الجزية. والأصل في جواز فرض الجزية قول الله تبارك وتعالى
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما في سورة التوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوها يعني الجزية من مجوس هجر. الحديث أخرجه البخاري. وكذلك ما أخرجه أبو داود من حديث عاصم بن عمر عن أنس وعثمان عاصم بن عمر عن أنس